الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الولي، قال أبو داود رحمه الله باب في الولي، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، قال فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فتقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، قال فنكحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أيضا ذكر رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها بذلك المعنى. ثم ذكر رواية عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، قال لا نكاح إلا بولي. أيضا في رواية عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عنده فبيتكلم في هذه الترجمة عن الولي، وأن الولي شرط في صحة النكاح، الولي شرط في صحة النكاح، وهذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن المرأة لو تزوجت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل كما أكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة نقول مهما وصل وبلغ سن هذه المرأة فلا بد من ولي يزوج هذه المرأة. قال والولي هو الأقرب من عصب من النسب ثم من السبع ثم من عصبته، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية. قال وهذا مذهب الجمهور. من الولي؟ نقول ولي ده يحدد عن أو حدد عن طريق الشارع، الولي يحدد عن طريق الشارع، وبالتالي لا يستطيع الولي الأبعد أن يتقدم مع وجود الولي الأول أو الأقرب، لا يستطيع، نقول لا يجوز أن يتقدم الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب. يبقى الولاية أيضا لها ترتيب، قلنا بالضبط كده كمسألة الميراث لها ترتيب، هذه عصبة ولكن نقول العصبة دي أيضا لها ترتيب. فكذلك الولي هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب. وقال ليس لذوي السهام ولذوي الأرحام ولاية، المرأة طبعا ليس لها ولاية، وكذلك أيضا ذوي الأرحام يبقى الخال وغير ذلك نقول ليس له ولاية، ولكن الولاية لابد أن تكون من العصبة أو إن كان هناك سبب لهذه الولاية كمسألة الوصاية أو كمسألة الملك أو كمسألة السلطان. لكن أصلا العصبة أن تكون من النسب، يبقى هذا الأب هو العصبة، الأب هو الولي. نقول والله ابن أيضا المرأة قد يكون وليا، قلنا لو بلغ سن الرجال، وكذلك الأخ العم ابن العم، يبقى العصبة هي التي تتقدم الولاية، ولكن أيضا بترتيب معتبر. فإن تقدم ذلك الولي الأبعد مع وقود الولي الأقرب فعند ذلك لا تحتسب أنها ولاية، لا تحتسب عند ذلك أنها ولاية، يبقى بالترتيب فلا تعدي في ذلك الأمر. ولذلك قال الولي الأقرب من العصبة من النسب، يبقى الأب الجد الابن الأخ وكذا، لكن لها بترتيب، يعني بترتيب نجد أنه يتقدم على الأب أحد، فدي الولاية، وهذه لابد من شرط صحة النكاح وجود ذلك الولي. ثم السبب قلنا إن كان في وصايا أو بالملك، قلنا هذا عبد لذلك السيد أو هذه أمة لهذا السيد، فعلى ذلك نقول الولاية لذلك السيد على عبده وعلى أيضا أمته، وكذلك السلطان كما بينا في الرواية، والسلطان ولي من لا ولي له، والسلطان ولي من لا ولي له. قال أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيما امرأة نكحت، قال أي قامت ونكحت نفسها، قال وأيما وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض. يبقى نقول ولاية دي منزوعة عن المرأة، المرأة لا تصلح أن تباشر عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها. يبقى المرأة لا تباشر عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها. وحنعلم أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن البكر تستأذن وأن الثيب تستأمر، كلمة أن الثيب تستأمر ليس معناها أنه يكون بمباشرة هذه المرأة لعقد النكاح، ولكن معنى ذلك أن إذن الثيب لابد أن يكون صريحا غير إذن البكر، فقد يكون صريحا وقد يكون بالسكوت كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذن الثيب لا يصلح أن يكون بالسكوت، لا يصلح أن يكون بالسكوت، فلابد أن يكون بالقول الصريح. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والثيب تستأمر، قلنا بمعنى الكلام ان طبعا هنا الثيب لا يجوز للولي ان يجبر الثيب على الزواج، ولاية الاجبار تكون للاب ولكن تكون على البكر، البكر طبعا دون سن البلوغ لا خلاف بين العلماء، وكذلك البكر ايضا البالغة جاز عند جميع العلماء ان يكون الاب له ولاية الاجبار ان يزوج هذه البنت بما رأى صالحا لها، غير الثيب لابد من إذن الثيب، لابد من إذن الثيب تستأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذن الثيب عند ذلك لابد أن يكون صريحا، لابد أن يكون صريحا. قلنا ممكن الثيب يبقى معلوم أن الرجل قد يتزوج المرأة قبل بلوغ سن المحيض، يعني قبل بلوغ سن المحيض، وبعد ذلك قل بنى هذا رجل بتلك المرأة قبل أن تبلغ سن المحيض، ونقول لكنها كانت تتحمل ذلك الوطء ثم طلقت فأصبحت في الحالة دي ثيب، فإن تقدم لها رجل ولم تصل بعد سن البلوغ يبقى عند ذلك بننتظر حتى تصل سن البلوغ حتى يكون إذن هذه المرأة. قلنا لأن الإذن لا يعتبر إلا مع البلوغ، إذن المرأة لا يعتبر إلا مع البلوغ. يبقى لو احنا تخيلنا كده يبقى امرأة تزوجت برجل وكانت بكرا، يبقى الأب له ولاية الإجبار، الأب له ولاية الإجبار يزوج هذه البكر دون أن تصل إلى سن البلوغ، ومتى كانت تتحمل الوطء يبقى عند ذلك يبني بها ذلك الرجل، يبني بها هذا الرجل. إن طلقت طبعا عدت هذه المرأة بالأشهر كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى، انقضت العدة عند ذلك نقول أنها هي امرأة ثيب، تقدم لها رجل يبقى عند ذلك نقول إذن هذه المرأة بيعتبر، إذن المرأة بيعتبر. قلنا الأب له ولاية إجبار على البكر، على البكر لو كانت دون البلوغ قلنا لا خلاف العلماء، لو أصبح السيب يبقى عند ذلك لابد من إذنها، وطالما أن الإذن لا يعتبر إلا مع البلوغ فلينتظر حتى تصل إلى سن البلوغ ثم تقول ذلك الرأي، وقلنا رأيها لابد أن يكون بالكلام الصريح بالألفاظ الصريحة. فقال أيما امرأة نكحت سواء نفسها، قال أيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض، يبقى المرأة ليس لها ولاية لا على نفسها ولا على غيرها. يبقى لو بشرت المرأة عقد النكاح يبقى نقول هذا عقد لا يصح لأنها ليست من أهل التعاقد في هذا العقد. قلنا ولو كذلك أيضا وكلت المرأة يبقى نقول المرأة أساسا ليست أهلا لعقد النكاح، وبالتالي نقول لما ننظر كده إلى أركان العقد منها العاقد، منها العاقد يبقى العاقد ده أن يكون له الأهلية، نقول المرأة ليس لها أهلية بالنسبة لمباشرة عقد النكاح سواء لنفسها أو لغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، قال أي أولياء المرأة، قال فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل، يؤكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. في نكاح الشبهة لما بيتزوج رجل بامرأة في نكاح الشبهة يطأ هذه المرأة نقول لها المهر بما أصاب من فرجها، لها المهر بما أصاب من فرجها. يبقى لو تخيلنا كده رجل تزوج امرأة بلا ولي فنقول ده نكاح شبهة، هذا نكاح شبهة حيزود به الحقوق، ولكن لابد من التفريق بين الزوجين، يبقى نقول هذا نكاح شبهة، إن نقول العقد باطل فيتم الفسخ بين الزوجين، ولكن نقول أن الحقوق المترتبة على ذلك النكاح حقوق ثابتة في حق زوجها. لو كان فيها ولد يبقى ينسب إليه، وكذلك لها المهر بما أصاب من فرجها، لها المهر بما أصاب من فرجها، ولكن نفرق بينهما، قلنا كنتيجة فسخ ذلك العقد لبطلانه، وبالتالي نقول فالمهر لها بما أصاب منها، أي بما أصاب واستحل بها فرج هذه المرأة. وفي رواية فلها المهر بما استحل من فرجها. قال فإن تشاجروا تنازع الأولياء واختلفوا بينهم، قال والتشاجر الخصومة، والمراد المنع العقد دون المشاحة في السبق للعقد. فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبه في الولاية سواء، فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرا منه في مصلحتها. هنعلم ذلك الكلام إن لما يتساوى الأولياء فالعقد لمن سبق، العقد لمن سبق كما ستأتي تلك المسألة. قال فالسلطان ولي من لا ولي له، قال لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها، فيكون السلطان ولي هذه المرأة، وإلا فلا ولاية السلطان مع وجود الولي، يبقى الأب نقول هو الولي، فالسلطان لا يتقدم أبدا، قلنا معين إداء السلطان هو إمام المسلمين ولكن لا يتقدم على الولي الأساسي، الولي الأساسي نقول الأب، إلا إن كان في مسألة عضل عضلها الأب عند ذلك، ونقول يبقى الولي لو كان عضل لتلك المرأة حينحى العضل ده أساسا، أيضا لا نقول إنه هو عضل للمرأة مباشرة، ولكن لابد أن ننظر إلى الحيثيات. يبقى وإلا فالبعض يقول إن الأب ده عضل هذه البنت حتى لا تتزوج، لابد من النظر ليس بحكم الآخرين، ولكن ننظر يا ترى ده عضل فعلا ولا لا. قلنا لأن البعض قد بيظن أن ده نوع من أنواع عضل المرأة عن أن تتزوج ذلك الرجل، نقول يا ترى بننظر كده أن فعلا ده عضل أم لا، فإن كان عضل يبقى لابد إيه هتنزع الولاية منه، فإن كان لم يكن لها ولي، السلطان ولي من لا ولي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، هل الولي ده شرط في صحة النكاح؟ قال اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على اشتراطه. قلنا رواية صريحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدعاة لأي نوع من أنواع الاختلاف، قال لا نكاح إلا بولي. وطبعا هنا يعني نقول إن ده على سبيل الحصر، لا نكاح إلا بولي. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. يبقى قال لا نكاح إلا بولي، يبقى الاستثناء بعد النفي، قلنا ده من أشد صور الحصر، هذه من أشد صور الحصر، وبالتالي يبقى لا نكاح إلا بولي أي لا يصح النكاح إلا بولي، قلنا المسألة كده مقطوع بها، هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فالجمهور على اشتراطه، حكي عن ابن المنذر رحمه الله أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقا، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الأيم أحق بنفسها من وليها، قال وفي لفظ المسلم البنت أحق بنفسها من وليها. قال والجواب ما قال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق أنه أثبت لها حقا وجعلها حق، لأنه ليس الولي إلا مباشرة ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها، يبقى ده معنى الكلام. وبالتالي يعني نؤكد أيضا أن الحكم الفقهي لما حنأخذه من رواية بمعزل عن باقي الروايات، يبقى عند ذلك نقول يعني قد نصطدم بالروايات الأخرى، أن الحكم الفقهي لا يؤخذ إلا من مجموع الروايات التي وردت تحت باب واحد، باب تم حصرها، وبالتالي نستخرج الحكم الفقهي لأنه لا تعارض ولا تناقض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان ثابتا صحيحا. فالأحناف قالوا لا يشترط الولي، وقالوا أن المرأة ممكن تزوج نفسها، واحتجوا بهذه الألفاظ الأيم أحق بنفسها من وليها، وكذلك البنت أحق بنفسها من وليها. يبقى معنى الكلام ده أن نقول يعني كأن ولاية الأب ده يعني ولاية جائزة لكنها غير لازمة، كأن ولاية الأب دي جائزة يعني والله يعني كأن من أدب البنت هتقدم الأب لمباشرة العقد. لكن نقول لا، الكلام ده هوت، يبقى إزاي نجمعه ما بين هذا اللفظ وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح لولي؟ فعلى ذلك نقول إن إذن البنت يعتبر رضا نقول الزوجين. نقرأ كده في شروط صحة النكاح عند العلماء، يقول رضا الزوجين، رضا الزوجين، يبقى رضا المرأة، يبقى لا تزوج المرأة إلا بإذنها، إلا قلنا أن كان ولاية الإجبار للأب على البنت دون سن البلوغ. يبقى لو لم تصل البكر إلى سن البلوغ جاز للأب أن يجبر البنت على هذا الزواج، قلنا طالما كان فيه مصلحة، طالما كان فيه مصلحة. أما السيب قلنا صغيرة أو كبيرة فلا بد من إذنها، إن كانت صغيرة انتظر حتى تصل إلى مبلغ سن البلوغ، وإن كانت نقول كبيرة فعند ذلك إذن هذه المرأة لابد أن يعتبر، يبقى بالقبول أو الرفض. يبقى والله رفضت ذلك أو ردت ذلك الزوج، يبقى على ذلك كلامها معتبر، كلامها هيعتبر. والبكر البليغ أيضا عند جالم العلماء ليس الأب بولاية إجبار إلا على البكر الصغيرة دون سن البلوغ. قال أيما أحق بنفسها من وليها، يعني رضاها يعتبر، رضاها يعتبر. فنقرأ كده من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، رضا الزوجين، البنت حق بنفسها من وليها. قال الجواب ما قال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق، أنه أثبت لها حقا وجعلها حق لأنه ليس ولي إلا مباشرة العقد، ولا يجوز أن يزوجها إلا بإذنها، لأن ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحق أن النكاح بغير ولي باطل كما دل على ذلك الأحاديث. يبقى في الحالة ديت نقول يبقى لا يتقدم أي رأي من الآراء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل، لا نكاح إلا بولي، وبالتالي النكاح لا يصلح إلا أن يكون ولي ولا يصح إلا بالولي. وأيما امرأة نكحت بغير إذن موليها فنكاحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا نكاح إلا بولي. يبقى نقول والله ما نيجي نتكلم اختلف العلماء في شرط ولي، نقول لا مدعى للاختلاف لهذا النص الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول اللي هو الاختلاف ده لما قالوا اشترط هذا الولي واحتجوا بهذه الروايات، نقول لا معارضة بين هذه الروايات وبين هذا الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول ولكن هذه الروايات بيستدل من خلالها أن إذن المرأة يعتبر، أن إذن هذه المرأة بيعتبر. ثم ذكر أيضا رواية عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، كانت تحت عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش ده تنصر لما ذهب إلى الحبشة وهلك على ذلك الأمر وهلك. قالت أنها كانت عند ابن جحش غير عبد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش رضي الله عنه، ولكن نقول عبيد الله ابن جحش ده اللي هو تنصر أساسا لما ذهب إلى الحبشة فهلك عنها، كان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. طبعا المرأة لما نقول امرأة نصرانية أسلمت، لما يكون امرأة نصرانية مثلا أسلمت، أو امرأة يهودية أو على غير ملة، يعني على غير ملة الإسلام أسلمت ولم يكن لها من أقارب هذه المرأة من عصباتها من أسلم، يبقى نقول عند ذلك أيضا تتزوج بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. ونقول والله في حالة عدم الإمام أو السلطان يبقى عند ذلك يتقدم يعني رجل نتوسم فيه الصلاح ليكون وليا لهذه المرأة. يبقى لو امرأة نصرانية كده أسلمت يا ترى يبقى تتزوج إزاي ولا نكاح إلا بولي؟ يبقى نقول هنا حنتخير من صالح المسلمين رجل يتقدم أن يكون وليا لهذه المرأة. طبعا الكلام ده في حالة غياب السلطان، وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان في إمام المسلمين يبقى واحد يبقى ولي هذه المرأة، إن لم يكن يبقى نتخير رجل نتوسم فيه الصلاح أن يكون وليا لهذه المرأة. وهذا ما حدث كما تقول أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. طبعا هنا نقول النجاشي زوجها يبقى كان رجل مسلما، يبقى معنى الكلام أنه كان قد أسلم، وإلا فطبعا هنا ولاية الكافر لا تصح في النكاح، يبقى لكن نقول هذه الولاية حتكون لذلك الرجل الصالح، لذلك الرجل الصالح يتوسم فيه الصلاح أن يكون وليا لهذه المرأة التي لا ولي لها، التي لا ولي لها. ثم حيذكر بعد ذلك باب آخر وباب في العضل، قال في حديث عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلق طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتاني أخطبها فقلت لا والله لا أنكحك أبدا قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم نساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه قلنا هذه أيضا يعني من ضمن الأدلة القوية على لزوم وجود الولي يعني هنا نقول هذه المسألة أيضا توضع تحت كلام هذا الباب السابق باب الولي قلنا باب الولي قلنا قصة الآية دي نزلت إزاي كما يقول معقل بن يسار رضي الله عنه كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة طلقها نقول بنى بها عندما طلقها يبقى دي طلقة رجعية قلنا يعني له أن يراجع هذه المرأة فترة العدة إذا انقضت العدة له مراجعة المرأة ولكن بعقد جديد بعقد جديد لا بد أن نستوفي الشروط مرة ثانية غير لما يكون الرجل طلق المرأة طلقة رجعية قلنا حدثت مشاجرة أو منازعة فقال لمرأتي أنت طالق يبقى رجل قال لمرأتي أنت طالق وكان قد بنى بها والله انت ليك ان تراجع المرأة فترة العدة فترة العدة يبقى يراجع هذه المرأة بيشهد يعني شهدين ثم انه رجع هذه المرأة الى عصمته مرة ثانية فعلى ذلك تحتسب طلقة ولكن فترة العدة يبقى دي فترة مسموح انه يراجع المرأة نقول لو انقضت فترة العدة عند ذلك لو اراد ان يراجع المرأة يبقى لابد ان يكون كالخاطب الجديد لازم نستوفي مرة ثانية شروط النكاح هذه الولي لغير ذلك من الامور فكما يقول معقل بن يسار رضي الله عنه وارضاه كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلق طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها يبقى ترك لغاية لما انقضت العدة في الحالة دي لو حب يراجع هذه المرأة لابد بعقد جديد ومهر جديد ولابد أن احنا سنستوفي شروط النكاح مرة ثانية قال فلما خطب إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحك أبدا نقول يبقى معنى الكلام ان لو كانت نقول الثيب تستأمر معناها ان هي ممكن تزوج نفسها نقول ما كانش لها لازمة ابدا نرجع لمعقل بن يسار رضي الله عنه فنزلت الايات قال ففي نزلت هذه الاية واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فنزلت في شأن معقل بن يسار رضي الله عنه لما امتنع ان يعني يزوج هذا الزوج يعني أخت معقل بن يسار بعدما طلقها وانقضت العدة قلنا فما كان لو ما كانش الأمر يعني إلى أولياء المرأة لا تزوجت المرأة لا تزوجت المرأة دون الرجوع إلى يعني ذلك الأخ أو الولي قلنا هو الولي بتاعها لأن أخوها يبقى ولي طبعا في حالة عدم وجود الأب في حالة عدم وجود الأب يبقى الأب نقول مات يبقى هذا أخوها أخوها ده ولي هذه المرأة وبالتالي لما امتنع عن أن يزوج أخته لذلك الرجل الزوج الأول عند ذلك نزلت الآية قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يبقى المرأة لما تطلق وينقضي فترة العدة قال فلا تعضلهن يبقى الكلام ده لمين للأولياء يبقى الآية دي نزلة للأولياء فلا تعضلهن إن كحن أزواجهن تعضلهاش أبدا إن هي ترجع لزوجها الأول إذا طردوا بينهم طبعا بالمعروف كما بين ربنا سبحانه وتعالى فماذا فعل قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه لأنه أقسم قال لا والله لا أنكحك أبدا مش هرجع حالك تاني فعلى ذلك نقول كفر عن يميني وزوج هذه المرأة لزوجها الأول وطبعا ما فيش نوع من أنواع الاستكبار على الأحكام يعني ما فيش نوع من أنواع الاستكبار على الأحكام وإلا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أقسم على يمين وجد أن غيرها خير منها فليكفر كفارة يمين ولاتي الذي هو خير يعني الإنسان لما يحلف يقسم كده على شيء نتيجة الغضب والنرفزة وقراره في حال الغضب قال والله لا أفعل كذا ونقول الفعل دي يعني أولى من الترك فيكفر كفارة يمين ويأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في بعض الأحيان الإنسان ساعة الغضب يقول والله ما أنا داخل بيت أخويا يعني يقسم هذا القسم قلنا ساعة الغضب وبعد ذلك يقول يتراءى له ان ده طبعا خطأ من لا شك في ذلك هيقطع صلة يحلف بالله لقطع صلة الرحم نقول فلتصل الرحم ولتكفر كفارة يمين وده من رحمات الرب سبحانه وتعالى بهذه الأمة. هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى بهذه الأمة. قلنا مش هنلزمه الكلام ده هو، مش هنلزمه نقول لك خلاص والله انت خليك مستقر على ما تكلمت به. يقول لك لا، في مخرج، مخرج ان انت تكفر كفارة يمين ولتأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى. قلنا حتى يعني نقف ان شريعة الإسلام شريعة اليسر وشريعة الرحمة وشريعة رفع الحرج. يبقى ده نقول وقع الإنسان في حرج ساعة الغضب، وعلى ذلك نقول لك مخرج من ذلك، تكفر كفارة يمين ولتأتي الذي هو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. طبعا الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يقفون عند حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، كانش نوع من أنواع التعاظم أو الاستكبار على آيات رب سبحانه وتعالى. ولذلك بينا قبل ذلك كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر من حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما دخل عيان بن حصن وكيف أنه أغلظ القول لعمر حتى كاد أن يقع فيه، ولما ذكره الحر بن قيس رضي الله عنه وقال أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وما أرى هذا إلا من الجاهلين، قال والله ما جاوز عمر عندما تلت عليه وكان وقافا عند آيات الله، كما يصف ذلك ابن عباس رضي الله عنه. قلنا بعد الغضب الشديد لعمر الخطاب نقول هذه الآية نزلت بردا وسلاما، سكن غضب عمر بمجرد آية بيذكر بها الحر بن قيس رضي الله عنه. قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ونقول ان واشر كده ان التصرف عين من حسن ده جهل، يعني هذا من الجهاله. فعند ذلك سكن عمر اول ما تلا قال والله ما جاوز عمر عندما تلت عليه وكان وقافا عند ايات الله. قلنا ده كان حال الصحابه. هذا معقل بن يسار رضي الله عنه وارضاه في ايده الكلام، وبالتالي اقسم بالله ان هو لا يزوج اخته لذلك الزوج الذي طلقها حتى انقضت العده. فنزلت الايات ماذا فعل؟ يكفر كفاره يمين، وبالتالي فأنكحتها إياه كما قال وكما بين رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى نقول إن الرواية دي دليل صريح هو إلى اعتبار الولي، وإن لو كان الولي لا يعتبر يعني كشرط من شروط صحة النكاح لأن لا تزوجت ورجعت إلى ذلك الرجل بلا إذن من وليها، ولكن لما كان إذن الولي ده شرط في صحة النكاح فكانت هذه الآية نزلت بذلك الشأن. يبقى ده في العضلة هو، وكذلك توضع كدليل على وجود أو شرط الولاية بالنسبة للنكاح، وأيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال نكاح إلا بولي. قال باب إذا أنكح الوليان. قال باب إذا أنكح الوليان. ثم ذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، يوم رجل باع بيع من رجلين فهو الأول منهما. بيتكلم هنا هي رواية قال عنها المحقق ضعيفة، لكن نقول إن العمل على ذلك الأمر لما يكون الولاية متساوية، ولاية متساوية قلنا كامرأة يعني توفي الأب وترك لها إخوة ذكور، إخوة ذكور بلغوا مبلغ الرجال كلهم يتساوون في مسألة الولاية. قلش والله لا يتقدم على الأخ الأكبر، لا، الأخ الأكبر نقول كالأخ الأصغر طالما وصلوا إلى سن مبلغ الرجال. فنقول إن تقدم أحد الأولياء لتزويج هذه البنت فنقول عند ذلك للأسبق، يبقى الولاية هنا للأسبق منهما. يبقى قال أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما، وأيما رجل باع بيع من رجلين فهو الأول منهما. يبقى أيما امرأة زوجها وليان يبقى نقول طبعا هنا الولي لابد أن يكون من عصبة هذه المرأة، أو كانت بذلك السبب كوصي، أو كان بالملك اللي هو كمسألة الأمة أو العبد. قال فهي للأول منهما، يبقى الذي سبق، لمن سبق بالعقد، لمن سبق بالعقد. يبقى لو تخيلنا كده هذه امرأة لها يعني أكثر من أخ وكلهم بلغوا مبلغ الرجال، نقول هذا زوج المرأة والثاني زوج المرأة والثالث زوج المرأة. فنقول في الحالة ديت هي زوج مين؟ نقول السابق الولاية، السابق العقد بقى مين اللي سبق بيها؟ نقول والله الأخ الأوسط ده اللي كان زوجها قبل ما يزوجها الأول أو الثاني، نقول عند ذلك هي للأسبق، يبقى هي زوجة لمن باشر هذه الولاية، لأن الإخوة كلها تتساوى ولاية هؤلاء على أختهم. يبقى دي ولاية نقول كلهم على درجة واحدة على مصف واحد. فعلى ذلك لو تقدم الأصغر دون الأكبر قلنا طالما ان هو بتنطبق عليه شروط الولاية يبقى عند ذلك عقد صحيح. يبقى عقد هذا نقول والله ده الأخ الأكبر كان رافض مسألة هذا الزواج، رافض الزواج ده، نقول طالما ان الولي ده هو بشر وده أساسا ولي يبقى عند ذلك ولايته صحيحة. ولايته صحيحة قلنا لأن طبعا أنا لا عبرة بالسن، يعني لا عبرة بالسن، دول كلهم إخوة على مصف واحد على درجة واحدة على درجة واحدة. فنقول إحنا ده كحكم الأحكام، أيما امرأة زوج وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيع من رجلين فهو للأول منهما، يبقى السابق السابق بذلك الأمر. قلنا إلا في حالة طبعا هنا إن إحنا هنجهل من السابق يبقى العقد باطل عند ذلك. نجهل من السابق، يختار من البشر عقد أولا، كان الأول ولا الثاني، لو جهلنا هذا الشيء يبقى نقول على ذلك هذا النكاح يبقى باطل، هذا نكاح باطل. قلنا حتى يتم تحديد من السابق منهما، فالسبق لمن سبق بذلك العقد، فإن جهلنا ذلك السبق يبقى هذا نكاح باطل لا يصح، هذا نكاح باطل لا يصح. قلنا لأن في الحالة دي يا ترى من السابق منهما، من السابق، قلنا زي بالضبط كده مسألة الميراث، مسألة الميراث نقول أب وابن، نقول كانوا في سيارة فاصطدم فمات، فلو احنا حددنا السابق يبقى ده بيرث من ده، لو ما حددناش يبقى لا ده يرث من ده ولا ده يرث من ده. يبقى دي مسألة نقول في سيارة كده أو غرق مثلا، وبالتالي ما حددناش مين السابق من هما، نقول ده الأب مات الأول وبعدين الولد مات، الولد مات الأول وبعدين الأب. قلنا عشان لما نحدد السابق ده نقول على أساس نقول لمن يكون الميراث، هل يا ترى الولد يرث من أبيه ولا الأب يرث من ابنه؟ لو كان نقول توفي ذلك الولد قبل الأب فالأب يرث من ولده، مع نقول مع أنه توفي من بعده ولكن ثبتت له الحياة بعد وفاة ابنه فكان من إيه؟ من الورثة. ونقول والله الولد دهوت أساسا مات من بعد أبيه، نقول مع أنها لحظات ولكن مات الأب ثم مات الولد، نقول لما مات الأب كانت الحياة مستقرة مع ذلك الولد وأنه لسه في الروح، فعند ذلك نثبت له ميراث، له ميراث من أبيه ده ومات بعده، ونقول لا نحدد هذا الحق. قلنا حتى بعد ذلك يوزع على ورث الورث ذلك الولد هنا. لكن نقول لو احنا لم نعلم جهلنا طبعا من السابق هما، نقول الاثنين يا ترى مات مين قبل مين، احنا لا نعلم، فعند ذلك نقول يبقى لا يرث الاول من الثاني ولا الثاني من الاول، يبقى لا يرث الاول من الثاني. قلنا هنعتبر ده مات قبل ده وده مات قبل ده، فاحنا ما نعرفش، فجهلنا الامر ده فحيمتنع عند ذلك هذا الامر. نفس القضية هنا برضو، يبقى لو ما عرفناش مين السابق والعقد يبقى عند ذلك العقد باطل، العقد باطل ان كان، والا لو علمنا من السابق منهما يبقى العقد لمن سبق، العقد لمن سبق. وكذلك قال والعمل على هذا كما يقول الإمام الترمذي رحمه الله، العمل على هذا عند أهل العلم يعلم بينهم في ذلك اختلافا، فإذا زوج أحد وليا قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ. قال وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ طالما أن احنا معرفناش من السابق. لذلك قال يوم امرأة زوج وليان فهي الأول منهما إذا كان طبعا السابق معلوم، ويوم رجل باع بيع من رجلين فهو للأول منهما كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتكلم على ذلك تحت باب آخر وباب في قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، نتكلم كده على مسألة لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. ونقول أن ده كان في العهد السابق، كان رجل لو توفي كان أولياء ذلك الرجل أحق بهذه المرأة من نفسها، أحق بهذه المرأة من نفسها، شاء بعضهم زوجها أو زوجوها إن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية نتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سأل بيقول هل هناك رأي لأحد العلماء بأن ينظر رجل إلى شعر المرأة أخذ بأن الصحابة كانوا يصعدون على النخل حتى أرى المرأة في بيتها، وكم مرة بينظر إليها الخاطب؟ يعني هو طبعا هنا البعض استقر عنده أن الخاطب ده له الحق أن ينظر المخطوبة ثلاث مرات، البعض كده بيقول أنه ليه ثلاث مرات ينظر فيها إلى المخطوبة، نقول لا، انت بتنظر اليها خلاص تم الوفاق، تم القبول، انتهت القضية. ما يبقاش الله يقولك أنا ليه أنظر نظرة ثانية وثالثة. مين اللي قال لي هو ثلاث يعني ينظر إليها هذا العدد من النظر؟ نقول النظر أرخص لك الشارع كخاطب أن تنظر المخطوبة، قلنا بحيث أن يؤدم بينكما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتمكننا من رؤية، خلاص انتهى يعني انتهى. نقول والله ممكن تعيد الكرة مرة ثانية لو لم يتمكن من رؤية، لو لم يتمكن من رؤية. قلنا كنتيجة وجود يعني ولي هذه المرأة أو محرم لهذه المرأة، فهو قد يستحي من رفع النظر إلى تلك المرأة إلى وجهها. ولكن لو طالما ممكن من النظر يبقى خلاص هو ده تم الأمر. قل لك والله أصلا نسيت شكلها، ده شيء طبيعي، شيء طبيعي أنك أنت تنسى شكلها. العبرة نقول أنك أنت لما التقيت نقول نظرت إليها نظرة جيدة متفحصة رأها وشافها، يبقى خلاص كده انتهى. ما فيش بقى نقول لك مرة ثانية ومرة ثالثة. هل يا ترى ننظر إلى الوجه والكفين ولا ننظر إلى أبعد من ذلك؟ ينظر يبقى المرة تخرج كده على الخاطب بشعرها. نقول لا، بالوجه والكفين. ولذلك بينا كلام الإمام النووي رحمه الله، قال إن هو ينظر إليها في غفلتها، ينظر إليها في غفلتها، ينظر لإيه؟ للوجه والكفين. يبقى لما جاز العلماء قال ينظر إليها إلى في غفلتها، يبقى بلا إعلام لها أو إعلام مثلا لوليها أو لمحرمها، فعند ذلك نقول ينظر لإيه؟ قال إن هو الوجه والكفين على أساس إنهما ليس بعورة كما هو مذهب يعني الشافعية، وبالتالي بدأ النظر. لكن نقول على ذلك انظر لشعرها، ان حتى لو كان البعض اجاز لكن نقتصر على ذلك الامر، نقتصر على ذلك الامر. قلنا الشعر مش هيضيف شيء يعني، ولكن كل مساله في استدارة الوجه وكذلك البدن. قلنا الوجه هيستبين من خلال جمال المراه من عدم جمال المراه. نقول اليد هتشير الى نضاره ذلك البدن ام لا، فنقول هيكتفى بذلك الجزء، اكتفى بذلك الجزء. والا هيبقى نقول بتخرج المراه هيظهر بقى والله كذا وكذا. نقول لا، هو الوجه والكفين نقتصر على ذلك، خاصة كما بين العلماء قالوا انه ينظر لها في حال الغفلة بلا اعلان، في حال الغفلة بلا اعلان. فالبعض اخذ بقى انه ينظر لشعر المرأة وغير ذلك، نقول لك انه نقتصر على ذلك الامر، نقتصر على ذلك الامر. لو ان امرأة تزوجت بدون إذن وليها ثم أنجبت أولاد، ما هو مصير هؤلاء الأولاد؟ ما احنا قلنا إنه ده اسمه نكاح شبهة، بيزبط به جميع الحقوق، بيزبط به النسب، بيزبط به المهر، لكن يفرق بينهما، يفرق بينهما. يبقى لو رجل كده، امرأة تزوجت برجل من غير إذن الولي، من غير إذن الولي، يبقى نقول في الحالة دهيت يبقى ده اسمه نكاح شبهة، نكاح شبهة، نكاح شبهة هيزبط به الحقوق. يبقى النسب بتاع الولد هينسب إلى ذلك الرجل، وكذلك لها المهر بما أصاب من فرجها، ولكن يفرق بينهما. يبقى في حالة ان احنا هنفسخ النكاح، قلنا الكلام ده مش هينطبق بس على امرأة تزوجت بغير إذن وليها. نقول رجل تزوج امرأة ثم استبان له انها اخت من الرضاع، ورجل تزوج امرأة وبعد فترة كده انجابوا ثلاث اولاد فقالوا له دي اختك من الرضاع، فعند ذلك يتم التفريق، ونقول كل الامر ده يبقى ثابت، ثابت الامر ده. يبقى ده نكاح شبهة، أي إن هو لما نكح المرأة دي ما كان يعلم إن ده باطل، غير طبعا لما يكون يعلم أنه باطل، دي مسألة أخرى. يبقى لو كان يعلم باطل وكأنه يعني اخترق مجال الزنا والعياذ بالله، لكن ده نكاح نقول ده شبهة، قالوا القانون بيبيح ذلك الأمر، ومثلا إحنا بيبيحوا ذلك الأمر، فكان نوع من أنواع التأويل والشبهة. فعلى ذلك نقول يبقى الحقوق بتثبت به والأثار بتبقى ثابتة بذلك النكاح. يبقى نسب الولد إلى الرجل نسب صحيح، كذلك أيضا المهر للمرأة بما أصاب منها أيضا ده حق هذه المرأة. لكن نقول يفسخ، يبقى النكاح مفسوخ، يفرق بينهما، يفرق بينهما، زي نقول أخته من الرضاع لكن ما علم أنها أخته من الرضاع إلا بعد فترة وبعد الإنجاب. يبقى العيال أيضا نسب الأولاد إلى أبيهم ولها الحق، لها الحق، لكن هيفرق بينهما. شخص بيستثمر أمواله كلها في شراء الأراضي ثم بينتظر زيادة السعر وبعد فترة كبيرة عرف أن عليه زكاة، كيف حساب هذه الزكاة وماذا يفعل فيما مضى منه؟ كيف يفعل الزكاة أرض اشتراها ثم بدأ له أن يبيعها بعد أسبوع فقط، وما حساب الزكاة كان شراء إن كان شراها بنية البناء؟ يعني هو لما يكون إنسان بيتاجر في الأراضي أي حاجة بقى، بيتاجر في أراضي في السيارات، دي عروض تجارة، عروض تجارة، وبالتالي بعد مضي حول يبقى بيقيمها بسعر البيع ويطلع الزكاة. طلع الزكاة نقول والله الأرض مش بتستمر سنة، ده ساعات بيبيعها في شهرين، ما هو خلاص هو دلوقتي دي عروض تجارة زي بتاع السوبر ماركت كده، بيجيب ايه، بيجيب سلعة، وبالتالي نقول له انت بعد ما يمر سنة ابدأ احصر اللي عندك، احصر اموالك، وكذلك ايضا قيم السلع اللي عندك، يبقى هي دي اصل اللي هنطلع عليها الزكاة. فنقول والله راجل بيشتري اراضي معاه مبلغ من المال، يشتري اراضي وبيبيع وهكذا، نقول والله بعد ما يمضي الحول ونقف عند الوقف ده، نقول لك قول لنا البضاعة اللي عندك ايه، غض النظر اراضي سيارات، ايه البضاعة اللي عندك؟ ادي البضاعة. فنقيمها بسعر البيع، نقيمها مش بسعر اللي اشترى بيها، يقيمها بسعر بيع كأنها تحولت إلى كأنه وحى الآن، يبقى تمنها كان تمنها قد كده، وهذا المبلغ اللي معاه تاني يبقى بيجمع دهوت، وبالتالي بيطلع عليها زكاة المال. إن هو مضى سنوات طلعش زكاة المال لا تسقط، ما تسقطش بالتقادم، نقول والله أنا ما عرفش غير الآن، نقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى هيرفع عنك الإثم، يرفع عنك ذلك، انتاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه، لكن ده ما يمنعش الحقوق، عشان ده وفي أموالهم حق إيه معلوم للسائل والمحروم، دي حقوق آخرين، دي كأنها مظالم. يبقى المال دوت لو أنا معايا مثلا إنسان معاه 1000 جنيه ونقوله مثلا هو ده نصاب الزكاة، مضى عليه سنة حول، طبعا والحول يحسب بإيه، بالسنة القمرية، السنة اللي هي الهجرية يعني، فنقول عند ذلك يبقى الألف ده عليهم 25 جنيه، 25 جنيه ده حق للفقير، حق الفقير، لو أمسكهم يبقى أنت كأنك بالضبط كده أنت كنت أخذت ذلك المال كقرض من فلان، فجاء حال بقى الوقت وقت السداد، فإنك أنت في الحالة دي كأنك بالضبط يبقى أخذ من ذلك إنسان، ده يبقى فيها قصاص، حقوق آخرين، مظالم آخرين، مظالم الناس. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلمنا في الزكاة قال عقوبة منع الزكاة، وإن زي المال بيمثل لذلك الإنسان ويعذب به حتى يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. فالمسألة يسر ببسيطة كده، فنقول إن حقوق العباد يبقى لابد من توفير ذلك، فإن هو انتبه رب سبحانه وتعالى، نقول كل السنوات يحسبها ويطلع هذا المال عن السنوات الماضية، لأن هذا لا يسقط، ديون حق ده لا يسقط بالتقادم، لا يسقط، لكن نقول تاب الله عز وجل عليه يرفع عنه الإثم، لكن لا يرفع أصلا إيه ذلك الأمر. قلنا زي إنسان كده قتل إنسان، يبقى فيه والله قصاص، نقول بعد ذلك بعد مدة تاب هذا الرجل، يقول ده فيه حقوق لأولياء، لحق القتيل نقول ده حيوفاهم القيامة، لكن فيه حقوق لأولياء، أولياء المقتول دوت لهم حقوق، فعند ذلك نقول من تمام التوبة إن هو لابد من رد المظالم، هنا من تمام التوبة بتاعته لابد أيضا من رد ذلك المال إلى مستحقه، فيحسب المال اللي فات يحسبه، وبالتالي بعد ذلك يتم إخراجه حتى تبرأ الذمة، لأن الذمة ما زالت منشغلة بهذا المال المستحق عليه في أمواله. شخص أخذ سيارة من البنك بالتقسيط الآجل ولم يعرف أنه من ضمن شروط العقد أنه قد وقع على تأمين على الحياة بجهل وعدم معرفة أن هذا التأمين أمر محرم، هذا يصلح ما صدر منه، ماذا يفعل مع علم أنه استلم السيارة ومر على ذلك 3 أشهر؟ هو استلم السيارة من البنك، استلمها ازاي اساسا؟ يعني هو البنك طرف، دايما البنك بيخش كده طرف مالي، يعني دايما البنك مش هو بقى دلوقتي بنقوله على التأمين بس، التأمين نسيبه، لكن البنك دلوقتي بيخش طرف مالي، طرف مالي، يقول لك خد روح الاجنس انت شوف السيارة، وبعد كده بيتم طبعا هنا التعاقد بينك وبين البنك، او مثلا انت بينك وبين الاجنس بياخد الاوراق، بعد كده بيحولك كمبيالات بنكية وهكذا. هو البنك دخل وسيط مالي فقط، لا هو ملك سلعة ولا حاجة، ما ملكش سلعة، كل ما في الأمر هيسدد الثمن كده اللي نقدا للأجنس مثلا لمعرض السيارات، وهو أساسا إيه هيبقى يقسط عليك المبلغ ده، دفع له 60 أنت بيتقص عليك مثلا 80 تمضي. نقول لك البنك إيه، البنك دوره إيه، دوره إيه في المسألة؟ فالبنك ما بقاش له دور أبدا إلا إن هو دخل وسيط مالي، فلان ده عايز من فلان كام، يبقى أنت فلان ده اشترى سيارة، يبقى كده كأنه بيروح بقى للطرف البائع ده عايز منه كام، عايز منه 60 ادخل 60 يا فلان انا حابب واخد منك 80 ادي حوار البنك بيدخل بهذه الصورة، يدخل بهذه الصورة، ده غالب الامر، غالب طبعا بيجوا يعملوا كده، فهو اساسا الامر طبعا هنا في غالب الاحوال بيبقى خطأ ده. بالاضافة نقول حتى لو صح الامر، لو صح الامر اقول لك لا ده البنك مالكها، اقول لك انظر الى شروط التعاقد بقى، لو انت اتأخرت في قسط ماذا يفعل؟ يقول لك والله هناخد حاجة اسمها غرامة. يعني دلوقتي حولوها بدل ما يقول لك فايدة 5% عن القسط اللي انت هتأخر عنه. طبعا ده نقول بند ربوي لا يجوز ان انا امضي عليه ابتداء. يبقى من ضمن البنود كده نقول لو كانت السيارة مملوكة للبنك اهو، يبقى نجد انك انت من ضمن البنود اللي انت مضيت عليها بند كده بيقول انك انت في حالة تأخرك عن دفع القسط، يبقى في الحالة دي هيبقى فيه فايدة على القسط دهوت. دلوقتي حولوها وسموها حاجة تانية، قالوا ده تعويض للضرر. تعويض للضرر، العبرة مش بمسميات ابدا، مسميات. احنا سمينا الخمرة يعني اقول كاكولا، يبقى في الحالة دي حلال. العبرة مش بالاسماء، يعني العبرة مش ليس العبرة بمبنى الكلمة ولكن بالمعنى. طبعا المقصود هنا نقول لك والله تعويض، مفيش حاجة اسمها تعويض، مفيش حاجة اسمها تعويض على دين. تعويض على دين ده ما لا يجوز. فهو حتى اللفظة ديت يبقى في الحالة ديت نقول لا يصح، بند لا يصح حتى لو كان بنك مالك ضافة للتأمين. هو للأسف الشديد جدا بيجي السؤال بعد العمل، يجي السؤال دايما بعد العمل، يقول لك خلاص انت حلها لي بقى، انا خلاص وقعت في الامر، انت حلها لي. طب ليه انت ما سألتش في الاول؟ ليه ما سألتش في الاول؟ دايما للأسف الشديد السؤال بعد ما يمضي العمل، يجي يقول لك والله الوضع كذا كذا، اتصرف لي في الامر ده. طب انت ما سألتش ليه؟ احنا بينا قبل ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان قبل ان يتقدم الى فعل كان بيسأل عنها، كان بيسأل، وده اللي بيبتغي الحلال، ده اللي بيبتغي الحلال. فعلى ذلك نقول ده عقد باطل، هذا عقد باطل. ودايما نقوله نتعلم ان احنا نسأل قبل ما نعمل، لذلك احنا يعني لا نجيب اكثر من ذلك، اسأل قبل ما تعمل. هل نذهب الى مسجد قباء كل سبت ام هذا يدخل في بدعة؟ طبعا بينا ابن عمر رضي الله عنه بيفعل ذلك، وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. يبقى هنا في الحاله دي ما يدخلش الى مجال البدعه طالما ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بيع البلح الاخضر كما يفعل البعض؟ يبقى طبعا هنا يعني نقول ان دايما في بيع الثمار حتى يبدو الصلاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبدو الصلاح كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أذن المؤذن أذان الظهر ونسي أن يقول حي على الفلاح، وبذلك يكون أذان ناقصا قريبا للسنة، فضمن عاد أذان ففعل، فهل كنت على صواب أم خطأ؟ صح كده، صح. يبقى هو مش أذان، لما سقط منه لفظة ما أصبحش أذان، يعيد الأذان مرة ثانية، يعيد الأذان كده مرة ثانية، فكده صحيح إنه هو، لأن طبعا ده أذان لا يعتبر إلا بالألفاظ الواردة، فإن سقط قلنا لفظة والألفاظ يعيد الأذان مرة ثانية. قلنا زي المؤذن برضك لما يأذن ويصيب مثلا بكحة، كحة شديدة هتمنعه من استكمال الأذان، اللي يدخل ما يستكملش يبدأ الأذان من الأول، اللي يدخل كده ما يستكملش يبدأ الأذان من الأول. يبقى الأذان في الحالة ديت لو أسقط منه اللفظة يبقى يعيد الأذان مرة ثانية. هل يصح لمن لم يبلغ أن يكون محرم المرأة في سفر وغير ذلك؟ لا طبعا ما يصحش، لا يصح. يبقى نقول المحرم ده نقول يبقى تحرم المرأة عليه حرمة أبدية في الزواج، وكذلك يكون طبعا هنا مكلف وصل لسن التكليف، إنما قبل ذلك لا. إن شاء الله تعالى نتكلم في ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى، بس هو فيه يعني نرجو بمسألة الأسئلة الإخوة، يعني إحنا قلنا يوم الجمعة إن شاء الله هنعمله الأسئلة، إن شاء الله يوم الجمعة نعمله الأسئلة، فما نعتادش بقى كل يوم إن إحنا إيه يعني نبدأ نطرح طرح الأسئلة. إحنا قلنا يوم الجمعة هنجاوب عليه. البعض بيستعمل أسلوب كده يعني أسلوب غير لائق، يعني البعض بيستعمل أسلوب غير لائق، يعني بيجي كده يروح واقف في الصدارة أمامك، يعني أنت مش هتمشي من قدامي غير لما تجاوبني. قلنا هذا طبعا ليس من الأدب، وليس هذا أسلوب لائق أبدا، يعني أنت ما تجبرش اللي أمامك تجاوبني هتجاوبني. فنخلي بالنا احنا عملنا يوم الجمعه اسئله، يبقى خلينا احنا يبقى متفقين على ذلك الامر. لكنك انت تاتي مثلا ونقول كانك مش هتحرك، مش هتحرك امامي، فنقول يعني كان باللغه الدركه كده ده مفتح، يعني فتح ان هو يقف امامك، يبقى انت مش هتتملص منه غير لما تجاوب. نقول خلي بالك دي ليس من الادب، وهذه صوره وفعله غير لائقه، غير لائقه. فيبقى في نوع من انواع الاحترام، وفي نوع من انواع الاحترام الاراء. قلنا يوم الجمعه نجاوب على الاسئله ان شاء الله تعالى، مش عشان احنا بنكسل من الكتابه يبقى خلاص نطرح السؤال وخلاص. خلي بالنا نطرح كده السؤال هنستفيد بيه كلنا، استفيد بيه كلنا. كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم.